بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى الجواب الثالث من أجوبة المحقق صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف، التي أجاب بها على شبهة اجتماع المثلين في باب النهي عن العبادة، وهو ما أفاده بقوله: مع أنه لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة أي ذاتية، مع الحرمة التشريعية. خلاصة ما أفاده في هذا المجال أنه في باب الحرمة التشريعية، في باب الحرمة الذاتية، يكون المحرم هو نفس الفعل، وهذا مورد النهي عن العبادة، أنه يثبت حرمة الموضوع الذي تعلق به، يزجر عنه، يطلب تركه، على الخلاف بينهم في تفسير النهي أنه زجر أم طلب تركه، غير مؤثر في محل البحث. فتكون الحرمة حينئذ متعلقة بالفعل، بفعل الموضوع، وهذا الذي عبر عنه بالحرمة الذاتية هنا. وأما الحرمة الثانية وهي الحرمة التشريعية، لأنه مع وصول النهي إليه إذا جاء به قاصدا التقرب به سوف يكون مشرعا، والتشريع من غير من له أهلية التشريع حرام قطعا. فتكون هذه الحرمة الثانية حرمة تشريعية، يقول محق صاحب لا ضير في اجتماع هاتين الحرمتين، وليس من المثلين في شيء. كيف ذلك يا شيخنا؟ يقول متعلق الحرمة الأولى هو نفس الفعل للموضوع، فهو من صفات الموضوع الخارجي، بينما متعلق حرمة التشريع ليس الفعل الخارجي، وليس التشريع من صفاته بما هو فعل خارجي، بل إنما يكون المتصف بها بالحرمة التشريعية ما هو من أفعال القلب، كما هو الحال في التجري والانقياد. الانقياد أمر قلبي، والتجري أمر قلبي. فمتعلق الحرمة التشريعية فعل القلب، قصد القربة الجازم مع العلم بأنه محرم ومنهي عنه الفعل. فلما كان المتعلق مختلفا من الوضوح بمكان أنهما لن يكونا مثلين، واجتماعهما ليس من اجتماع المثلين، فلا ضير في الاجتماع حينئذ. هذا تقرير جواب المحقق صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف. وقد علق عليه المحقق الإصفهاني في التعليق، فأفاد أننا من حيث المبدأ لا نمانع ثبوتا من وجود واجبات ومحرمات قلبية، أي لا مانع ثبوتا من أن يصب الشارع حكما بالوجوب أو التحريم على فعل قلبي ما له علاقة بالجوارح أصلا. توجد في القلوب أمور غير اختيارية وتوجد أمور اختيارية، ما دام الفعل القلبي فعل اختياري ويحصل بالاختيار ويستطيع أن لا يفعله الإنسان فله القابلية لأن يتصف بحكم من أحكام الشارع، فيردع الشارع عن هذا الفعل القلبي الاختيار. هذا مع توضيح مني يعني، ولا هو مش معني بهيك توضيحات؟ مثل تمني زوال النعمة، نفس تمني زوال النعمة، مرة بيحصل عند الإنسان لا بالاختيار إذا كانت المبادئ قاهرة جدا عليه، يقول لك ما بختار أنا متحسس مش بإيدي، ها هذا بصير قبح، القبح الفاعل عنده في مستوى عالي جدا، ها مرة أخرى لا، هو براحته يعني بيشوف هذا عنده هيك قادر ما يتمنى زوال النعمة عنه، بكل شغاف قلبه بيستجمع كل شيء عامله فيه وبيتمنى زوال النعمة عنه. ها لنفترض أن الشارع أراد أن يحرم نفس هذا الفعل القلبي الاختياري، لا مانع من إسباغ الحكم الشرعي التكليفي على أفعال القلوب الاختيارية. في مانع عقلي؟ من وين بيجي المانع العقلي؟ ما دام فعل اختياري يستطيع الإنسان أن يتجنبه وليس تكليفا بغير المقدور. العقل إثباته مش معلوم، مش معلوم. هني قالوا الحسد تمني زوال النعمة محل كلام أصلا، وين في دليل على هذا في باب الحسد؟ بس ما مشكلة، ما مشكلة، ما بدنا نروح على الأمثلة. كل مورد له، كل مورد تكبر بدون بروز فعل منك يفيد التكبر محل تأمل أنه دل الدليل على حرمته. طبعا بتقلي ما عليه أن يصلح نفسه من الداخل، عليه أن يصلح نفسه، هو الأساس أصلا في الإصلاح. أي بس الأفعال القلبية من دون بروزها في قالب فعل خارجي محل تأمل. فالمهم ثبوتا يقول المحقق الإصفهاني لا مانع من انصباب الحكم التكليفي الإلزامي وجوبا أو حرمة على الفعل القلبي إذا كان اختياريا بطبيعة الحال، إذا مو اختياري تكليف غير المقدور بصير. طيب لكن قولك يا أستاذي بأن مورد التجري اللي قايست به محل كلامنا المحرم فيه هو الفعل القلبي ليس على ما ينبغي، إذ يوجد تجري قلبي ويوجد تجري قلبي مقرون بعمل خارجي. التجري القلبي ما لم يكن مقرونا بالعمل الخارجي في موارد الأفعال الخارجية عم نحكي، ليس شيئا سوى العزم الراسخ على مخالفة الشارع من دون إقدام على عمل خارجي. ما قلت من دون مخالفة خارجية واقعية، لا، من دون إقدام على عمل خارجي. لما عم بتقول هو من صفة القلوب محضا، وقلت إنما يكون المتصف بها ما هو من أفعال القلوب، يعني دون غير أفعال القلوب. أقصى شيء القلب بالموارد اللي بدها جوارح فيه يفعله إذا ما اقترن بفعل خارجي هو العزم على أن يفعل، والعزم اقتضاء إذا بلغ مرتبة عليا لا ينفك، مثل ما بيعبر المحقق النائين عن تحريك العضلات اقتضاء، ها يخي يفترضه. مع ذلك وصل العزم إلى هالمستوى اللي بتحرك عضلاتي، منعني مانع خارجي، طلع الباب مقفول وما وجدت المفتاح، ما استطعت الخروج للفعل. ها
ايش
ما يصف النفس. جيد، حينئذ يقول المحقق الإصفهاني جعل الأمر من صفات القلب محضا في باب التجري، يعني أن العقوبة على تقدير القول بها في باب التجري هي تدور مدار قبح السريرة، والعزم على العصيان من دون أي فعل خارجي، مع أن هذا لا يقول به أحد فيما نعلم، حتى الأستاذ، يعني حتى المحقق الخراساني، فإنما علل به القائلون باستحقاق العقاب في باب التجري هو أنه خروج عن رسوم العبودية، يعني خروج عن منهاج العبودية للمولى، والخروج من صفة الفعل والعمل. غاية الأمر الفرق بينه وبين المعصية هو أن ذاك كان علم مطابق أو قطع مطابق للواقع، وهذا قطع غير مطابق للواقع. ذاك اعتقد أنه خمر وشريبه كان خمر في الواقع، هذا اللي بصفه اعتقد أنه خمر فشربه فتبين أنه عصير التفاح. فإناطة المعصية بالانطباق وعدم الانطباق للمقطوع به إناطة لها بأمر خارج عن القدرة. إذ الانطباق وعدم صحة الانطباق وعدم صحة الانطباق أمر خارج عن قدرتي، القاطع يراه انطباقا دائما في الاثنين، سواء انطبق بالحق أو انطبق بالباطل. ها كان عصير تفاح وكان خمر واقع. ولذا أفادوا هناك القائلون باستحقاق العقوبة، أفادوا بأن استحقاق العقوبة في المتجري لأنه والعاصي لا فرق بينهما في الخروج عن رسوم العبودية عملا، ولذلك تكون العقوبة على الفعل المتجرى به مش على التجري بحده ولو لم يكن هناك فعل في الخارج. أصلا المصطلح الأصولي في باب التجري يراد منه النية والقصد والعزم، أم يراد منه الفعل غير المطابق للواقع؟ الفعل غير المطابق للواقع بلا إشكال ولا ريب، فهو من صفة الفعل. نعم لا الفعل بما هو فعل، لأن الفعل بما هو فعل شرب عصير تفاح، ها، بل الفعل المتجرى به. فيوجد لجهة القصد فهو من صفات الفعل المتجرى به باستحقاق العقوبة.
يعني هو لو عارفه
تفاح
ما بده يشرب،
افرض
بده اياه فرد.
جيد. يقول تعالوا الى محل بحثنا. في محل بحثنا لا اشكال ولا ريب في أن الكلام في من أتى بالصلاة المنهي عنها، الحائض التي أتت بالصلاة المنهي عنها، فإذا أتت بها بقصد القربة فيكون الفعل الذي أتت به بقصد القربة هو الذي فيه خروج عن غصم العبودية، لا فعل القلب ولو لم تأتي بالفعل خارجا بالمنهي عنه خارجا، وهذا واضح. فإذا صح وحق ذلك وهو حقيق بالاتباع، إذ غيره لا يوجد إلا العزم، ما في مخالفة أصلا للمنهي عنه، فإذا هو كلتا الحرمتين من صفات الفعل صارت، لكن واحدة لحرمة الفعل في نفسه، وواحدة حرمة الفعل بما هو متجرى به. وحينئذ يلزم اجتماع الحكمين المثلين على موضوع واحد. هذه خلاصة ما يذكر. أقول يا أخوان بالدقة، هذان لا يجتمعان، إذ الحرمة الذاتية تعني حرمة الفعل في نفسه ولو لم يقصد القربة أصلا، هذا معنى الحرمة الذاتية. وحرمة الفعل بقيد المتقرب به إلى المولى لا يمكن أن يتأتى من المكلف الذي وصله النهي وشخص أن هذا هو المنهي عنه، يعني الكبرى والصغرى. كيف يمكنه وهو ملتفت، عالم عامد ملتفت، أن يقصد حقيقة القرب إلى المولى بشيء يعلم أنه مبغوض للمولى، من هي عنه من قبل المولى، لا يريده المولى، وهو الصلاة مع قصد القربة. بلا إشكال ولا ريب هذان مما لا يجتمعان في فرض المسألة يا أخوان، ولو لم نقل بأنهما من المثلين، إذ من السهولة بمكان لولا هذا الذي ذكرته أن يقال بأنهما ليسا مثلين بالدقة العقلية، هذان ليسا مثلين، فإن الوجوب الأول أو الحرمة الأولى هي حرمة الفعل بذاته، والحرمة الثانية هي حرمة الفعل بقيده كونه قصدت به القربة. أقول على أن أصل هذا البحث يا إخوان خلاف ظواهر الأدلة كلها، فلا معنى له، لا محل له، إذ ظواهر الأدلة هي النهي عن الأفعال يا إخوان، مش عن أفعال القلوب، عن الأفعال الخارجية المقرونة طبعا بقصد القرب. فلا محيص لنا عن الالتزام بأن النهي عن العبادة يراد منه النهي عن أمرين لولا أنه نهي عنه كان يمكن الإتيان به على وجه العبادية ولو رجع. والآن في طول النهي لا يمكن الإتيان به على وجه العبادية. ليش قلت ولو رجع؟ حتى لا أكون نقضت كلامي السابق إنه بده يكون عبادة بالفعل لولا النهي. مش لازم يكون عبادة بالفعل، أي مأمور به بالفعل لولا النهي، أو محبوب بالفعل لولا النهي، يكفي أن يكون محتمل المحبوبية ليؤتى به رجاء. وعلى هذا الأساس فإن هذا الإشكال الثالث أيضا للمحقق الخراساني لا يكون في محله، والله العالم. أما الإشكال الرابع مع جوابه يأتي. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.